بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: قل هو القادر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في آخر كتابه كتاب التوحيد، في آخر كتاب من كتب كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: قل هو القادر. هذا فيه إثبات اسمه القادر المتضمن للقدرة، فالقادر من أسماء الله، ويسمى العبد فيقال عبد القادر، والقدرة من صفات الله عز وجل، هو سبحانه قادر بقدرة، خلافا للمعتزلة القائلين قادر بلا قدرة، فالمعتزلة يثبتون أسماء مجردة عن المعاني والحقائق، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة، وهذا باطل والعياذ بالله. وأما الجهمية فأنكروا الأسماء والصفات كليهما، وأما الأشاعرة فأثبتوا الأسماء والصفات، أثبتوا 7 صفات، وبعض العلماء وصلها إلى 21 أو 23 صفة، ولكنهم تأولوا ما عدا هذه 7 صفات، تأولوها على وجه غير صحيح. فالمعتزلة يقولون إن أسماء الله مجردة عن المعاني والحقائق، فيقولون قادر بلا قدرة، والله تعالى قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم.
قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم
السلمي نسبة إلى بني سليم، السلمي نسبة إلى بني سلمة، قال لهم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وأما السلمي نسبة إلى بني سليم. نعم السلمي.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم.
هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بأصحابه ويعلمهم كيفية الاستخارة ويعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. على الإنسان أن يعتني بدعاء الاستخارة وأن يحفظ هذا الدعاء. وفي الحديث مشروعية الاستخارة، وأن الاستخارة تكون في الأمر الذي فيه إشكال، أما الأمور الواضحة فليس فيها استخارة، الناس كل شيء استخارة، الأمر واضح بالنسبة له أن هذا هو الصواب، خلاص لا يحتاج الاستخارة، أو أمر تعبدي واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه، خلاص هذا الواجب تفعله والمستحب والمحرم والمكروه تجتنبه، فلا استخارة في العبادات، يعني لا يستخير هل هذا يصلي جماعة أم لا، لا هذا ليس في استخارة، إن استخارة في دخولك مع فلان في تجارة أو الزواج من فلان، وليس في الزواج نفسه، الزواج نفسه مشروع، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أما الزواج من فلان بنت فلان لك أن تستخير فيه لأنك لا تدري هذا الخير فيها أم لا. السفر إلى بلد كذا أو الحج هذا العام، وليس الحج عموما، لكن الحج هذا العام مثلا في مرض في إشكال، هل فتستخير هل تحج هذا العام أم لا، وليس في الحج عموما. فالأمور الواضحة أو الأمور التعبدية ليس فيها استخارة. نعم.
يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك.
ثم ليقل، وهذا يدل على أن الدعاء متى؟
بعد.
لأن هذا متنازع فيه بين أهل العلم، هل الدعاء في دور الصلاة يعني في آخرها كدبر الإنسان ودبر الدابة جزء منه في آخره، أم بعده؟ لأن الدبر أيضا أطلق وأريد به ذلك بعد الشيء. من قال دبر كل صلاة سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 الحديث، ويطلق يقال دبر الدابة ودبر الآدمي ويراد به ما جزء منه، فهذا على حسب السياق وعلى حسب النص. فقوله ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ويدل على ان الدعاء متى؟ بعد الصلاة. ولذلك هل الدعاء افضل ام الذكر في الصلاة؟ المعروف ان الدعاء في الصلاة افضل، والذكر بعد الصلاة افضل. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من يعني في حولته وعلمه ورسوخه قال في اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا يكون في الصلاة في آخرها قبل السلام وليس بعد السلام. وتبع على ذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله من المعاصرين قال: لأن الدعاء في الصلاة أفضل، والذكر بعدها، أمر الله بالذكر بعدها، بعد العبادات، بعد الحج وبعد الصلاة يشرع الذكر. نعم، الدعاء يكون في الصلاة أفضل، لأن بعض الناس أول ما يسلم يدعو، هذا خطأ، هذا يخشى أن يكون بدعة مخالف للسنة، أن يشغله عن التسبيح والتحميد والتكبير. لكن لو أنه سبح وحمد وكبر ثم دعا أحيانا ليس دائما لا يتخذه سنة لا بأس بذلك، ولو دعا داخل الصلاة أفضل من خارج الصلاة. فالناس يحرص على الدعاء بعد الصلاة ولا يحرص على الدعاء ليصلي ينقر الصلاة نخرا، لا يدعو لا في الركوع ولا في السجود. وهل يدعى في الركوع؟ نعم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وأما قول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم، هذا لا يمنع من الدعاء في الركوع، لكن السجود أرجى، لأن الإنسان أذل نفسه بين يدي ربه جل وعلا، فوضع أعلى شيء في بدنه والجبهة على الأرض في ذل وخضوع. وأما الركوع ففيه انحناء وتعظيم للرب تبارك وتعالى. نعم، إذا هم أحد، نعم،
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.
هذا في إثبات القدرة والعلم، إثبات العلم والقدرة، فالله هو العليم وهو القادر، وله صفة العلم وصفة القدرة، والمخلوق له قدرة وله علم، خلافا للجبرية القائل أن الإنسان لا قدرة له، وإنما هو كالريشة في مهب الريح في أقدار الله جل وعلا، أو كالميت بين يدي المغسلة حركة له، هذا باطل. سأله قدرة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكنها تابعة لمشيئة الله لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وأما علم الله جل وعلا فإنه علم إحاطة بسائر المخلوقات، أما المخلوق عنده علم لكنه علم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أما الله جل وعلا فعلمه أحاط بكل شيء، مهما تخفيت في قلبك أو في صدرك بشيء فإن الله يعلم، مهما بيت من الليل إذ بيتون ما لا يرضى من القول فالله تبارك وتعالى يعلم. فلا ينشئ في النفس مراقبة الله والخوف منه وتعظيم أمر ذنوب الخلوات والمعاصي في خلوة الإنسان. نعم،
اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري،
الزواج من فلانة، الدخول في تجارة مع فلان، السفر في هذا الوقت، في هذا الوقت يسمي هذا، نعم يسمي جميع أمره. نعم،
في عاجل أمري وآجله قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
هذا بعد ثم بعد ذلك يمضي لما شرح الله له صدره، لما شرح الله له صدره. فإن لم يتبين هل يكرر الاستخارة؟ نعم، لا بأس من تكرارها، ولا منع من استشارة أهل الخبرة حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين، ولا بأس برفع اليدين في دعاء الاستخارة لأنه بعد الصلاة. أما الدعاء في الصلاة فلا ترفع فيه اليدين إلا في صلاة القنوت في الوتر وفي صلاة الاستسقاء. فالأصل أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب قبوله، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء في خطبة الجمعة، إن رفع اليدين فيه لغير الاستسقاء لم يرد. كذلك الدعاء في التشهد في آخر الصلاة، والدعاء بين السجدتين، كذلك أيضا في السجود. وكذلك أدبار الصلوات، يعني بعد الصلاة مباشرة قبل الذكر، ذكر العلماء في الدروس السنية في الأجوبة النجدية أن هذا من البدع. نعم.
قال رحمه الله: باب مقلب القلوب، وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم.
هذه الترجمة فيها إثبات فعل من أفعال الله، وهو البخاري رحمه الله تعالى يروح بنا مرة في الأسماء ومرة في الصفات، مما يدل على أن الرجل كان على طريقة أهل السنة والجماعة وليس على طريقة المعتزلة القائلين بأسماء مجردة عن المعاني والحقائق، وأيضا ليس عنده تأويل كتأويل الأشاعرة، والتأويل صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، هذا التأويل المذموم. وما جاء في تفسير الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين من قوله تأويل قول الله تعالى، فنرد بالتأويل هنا التأويل في التأويل يعني التفسير، فالتأويل يطلق وراد به التفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. أما التأويل المذموم الذي هو كتأويل الأشاعرة أو الكلابية أو الماتريدية أو غيره من فرق الضلال، فهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي. فهذه الترجمة فيها إثبات فعل من أفعال الله عز وجل، وهو تغيير القلوب من حال إلى حال وصرفها من رأي إلى رأي، فإنه يخذف فيها النور والهدى، وقد يقلب القلوب من الضلال إلى الهدى أو من الهدى إلى الضلال، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويعلم محل الهداية فيهديه ومحل الغواية فيغوى. قال استدل المؤلف بقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، صلى الله السلامة والعافية. هذه الآية عظيمة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولا، كأنهم لم يعرفوا طريق الاستقامة من قبل. قد ينحرف الإنسان انحرافا والعياذ بالله، فانحرافا كأنه لم يستقم ولم يذق طعم الاستقامة قبل ذلك، وهذا قد يكون سريعا، فالقلب سمي قلبا لكثرة تقلبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وأم سلمة رضي الله عنهما كثيرا ما يسمع قوله دعاءه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سئل في ذلك قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. الإنسان لا سيما في هذه الفتن، انشغال الناس عن العبادة وعن العلم وعن مذاكرة العلم وعن اجتهاد في العبادة وضيق المعيشة على بعض الناس، يسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبه على الدين، ولا مانع إذا خاف أن يقول: اللهم أرتب الناس فتنة فاقبضني إليك، أو اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت راحة لي. فالمعتمد أن الإنسان لا يجوز أن يدع نفسه بالموت، وما جاء في بعض النصوص أن الرجل يمر على القبر يقول: ليتني مكانك يغبط أهل القبور، فهذا الصحيح الذي عليه المحققون كسماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى أنه لا يدعو على نفسه بالموت، ولكن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت راحة لي، إذا اشتدت به الأمور. نعم.
قال رحمه الله: حدثني سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال:
سالم ابن عبد الله بن عمر.
سالم بن عبد الله،
نعم، عبد الله بن عمر. نعم، وانا ابن عبد الله، ولكنه الرابع عنه سالم فيكون عبد الله بن عمر. نعم.
قال: اكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب.
فيه أنه لا بأس بالحلف بفعل من أفعال الله أو صفة من صفاته، فإن مقلب القلوب هو الله عز وجل، فالتغيير والتصرف وإعراض القلب وإرادته من خلق الله تعالى. وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون: الله لا يغير القلوب ولا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، لكن الإنسان هو الذي يختار الهداية بنفسه ويختار الضلالة بنفسه، لأنهم يرون أن العبد هو الذي يخلق الفعل لنفسه استقلالا، وأول تقليب القلوب أن معناه الترك، فالمعنى عندهم يتركهم ومختار لأنفسهم. سبحان الله، أرأيت الضلال؟ الأمر واضح جدا: ونقلب أفئدتهم. يا مقلب القلوب، هكذا يدعو النبي ربه، ويقول: لا، الله لا يقلب القلوب، وإنما يتركهم فيختاروا لأنفسهم ذلك. وقالوا في معنى: يهدي من يشاء يسميه هاديا، ويضله يسميه ضالا، وهذا من أبطل الباطل. وأما الأشاعر فقالوا عندهم أن السكين لا تقطع، وإنما يقع القطع عند وجود السكين، وأن الطعام لا يشبع، وإنما يقع الشبع عند وجود الطعام، والري لا يقع بالسقي والشرب، وإنما يقع عند وجود الشراب أو السقي، وهذا باطل. هذا كلام رغم أصل ضلال المعتزلة، ما هو تقديم العقل على النقل، فلا النص عظمه والنقل عظمه ولا العقل
فهم
أبدا. هذا كلام باطل. كيف سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، بصير بلا بصر؟ هذا كلام يعقل؟ لكل من سلك مسلكا غير مرضي لم يرد عن السلف الصالح يأتي بالأغاليط ويأتي بالعجائب. نعم.
قال رحمه الله: باب إن
لذلك يأخذ السلف لا يقرأ في الكتب التي فيها تأويل، وهذا كثير في شروحات الحديث في التفاسير وفي كتب الأصول، كثير منهم على طريقة الأشاعرة أو المعتزلة. الإنسان لابد أن يكون ضابطا لمسائل العقيدة أولا، لأنه ربما يتبنى قولا هو لا يدري. يعني من يقول أن، يعني كثيرا ما يقول الإنسان أن دعاء السماء قبلة الدعاء، لذلك يرفع الناس أيديهم إلى السماء، هذا هو عين قول المعتزلة وقول أهل الضلال، أن من سيرفع إليه لأن الله في علو وليس في سفل.
قال رحمه الله: باب إن لله 100 اسم إلا واحدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الجلال العظمة، البر اللطيف.
هذه الترجمة فيها إثبات أسماء الله الحسنى، وأن الرب له أسماء، أن الرب له أسماء حسنى يتوسل إليه بها. إذن قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث سيأتي، يبقى إذن الصفة أو الفعل لا يدعى، لا تقول يا رحمة الله يرحميني، وهذا شرك كما ذكر شيخ الإسلام في رد على البكري في ضمن مجموع فتاوى، أو يا مغفرة الله اغفري لي، هذا لا يجوز أبدا. ولكن اللهم إنك غفور ودود رحيم لطيف، ارحمني او الطف بي او اغفر لي او استرني او ما شابه ذلك لا باس. يتوسل اليه سبحانه وتعالى في الدعاء بصفاته وافعاله، اما ان يدعى الفعل او تدعى الصفه فهذا شرك، بل نقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وهو عبد الله الأعرج من أبو الزناد بن هرمز
بن ذكوان
بن ذكوان الأعرج عبد الله بن هرمز
عبد الرحمن.
نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سعد. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه.
هذا الحديث فيه أن لله تبارك وتعالى 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسماء الله وأنها 100 إلا واحدا، فأسماء الله عز وجل كثيرة لا حصر لها. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب، وهذه 99 غير معينة، والله تعالى أخفاها حتى تتبعها العباد. ولذلك تنازل العلماء فيها، بعضهم يثبت شيئا و80 أظن ابن عثيمين في القواعد المثلى، وبعضهم يثبت، وابن حزم له في ذلك أيضا رسالة. يعني صار هذا مسرح للعلماء، فهل في إثبات هذا الاسم وهذا الاسم؟ يعني مثلا اسم الحنان، هل هذا فعل أم اسم؟ يعني وردت في الآية: وحنانا من لدنا وزكاة. الأظهر أنه صفة وليس اسما لله عز وجل. بعض العلماء يقول هو اسم، وجاء في الحديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت الحنان المنان، لكن هذا ضعيف، والوارد فقط المنان. فهذه الأسماء غير معينة حتى يتتبعها العلماء ويجتهدوا في تتبعها وحفظها، وتطلب من الكتاب والسنة. كما والله جل وعلا له الحكمة في ذلك، فأخفى علينا ساعة الإجابة وأخفى ليلة القدر حتى يجتهد العلماء. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 40 قولا في ساعة الإجابة، أرجحها ماذا؟ قولان: أنها ساعة الجمعة من حين يدخل الإمام ويشرح في خطبته حتى تنقضي الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، وهذا عليه الأكثر. ولكن الأول في حديث لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى في صحيح مسلم أنها من ساعة ما يشرح الخطيب في خطبته إلى أن تنقضي الصلاة، فهذا قول قوي، ويغفل عنه كثير من الناس. لكن الإمام عليه أن يترك فرصة للناس لكي يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاة الجمعة. أما تعداد الأسماء الواردة في بعض الأحاديث فهذا مدرج من بعض الرواة كما عند أحمد ومسلم، فتعدادها ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه ليس هناك دليل على تعدادها وتعيينها بعينها، إنما أخفاها الله جل وعلا ليجتهد العباد في ذلك. قوله دخل الجنة، هذا لكل موحد مؤدي للفرائض، فإنه إذا أحصى هذه الماء دخل الجنة فضلا من الله تعالى وإحسانا، هذا بشرط أن يتجنب الكبائر إن تجتنب. وهكذا كل النصوص على هذا المنوال، قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فالتكفير هذا يكون بعد اجتناب الكبائر. هذا قول جمهور أهل العلم على ابن المنذر، وظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا الشيخ من المعاصرين الشيخ ناصر الألباني، قالوا حتى الكبائر تغفر في مثل هذا النصوص، واعتمدوا على قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أيبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لكن الأظهر والأقوى من جهة الدليل أيضا والنظر والمعنى هو قول الجمهور أن هذا بشرط اجتناب الكبائر. والإحصاء المذكور قال قوله أحصيناه حفظناه، الإحصاء يشمل أمورا، منها عدها وحفظها والعمل بها والتخلق بها، فكل هذا داخل في معنى من أحصاها دخل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها.
نعم. قال: هذه الترجمة معقولة لبيان السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة. قال: والاستعاذة
بها.
لبيان السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها والتوسل إلى الله تعالى بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه الآية كان على المؤلف رحمه الله أن يأتي بها لأنها مناسبة للباقي على عادته، وكأنه رحمه الله غفل عنها أو لم يتذكرها وقت وضع هذا الباب، وإلا فهي مناسبة جدا، ولذلك يذكرها أئمة الدعوة في تبويباتهم، وإذا ذكروا الدعاء دعاء الله عز وجل دائما يذكرون هذه الآية. فالتوسل الله تعالى بالأسماء الحسنى من أسباب قبول الدعاء، هو داخل في إحصاء الأسماء كما سبق في الحديث السابق: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث متفق عليه، فيدخل في إحصائها عدها وحفظها والعمل بها والتوسل الله تعالى بها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث فيها الاستعانة بأسماء الله والتوسل، والتوسل بها وسؤال الله بها والدعاء بها. وفي الاستعاذة بأسماء الله عز وجل قول الله تعالى: فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقوله سبحانه: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس، وقوله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا كله من الاستعاذة بالله. وفي الحديث حين يدخل المسجد يشعر مثلا يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذه استعاذة بالله والاستعاذة بوجهه وبصفة من صفاته وسلطانه القديم كذلك. وفي الحديث: إذا استعذت فاستعذ بالله، في حديث عائشة أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته في المجرى ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، كما عند مسلم. فقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك في الاستعاذة بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، وهي من أفعال الله تعالى. قال: وأعوذ بك منك في استعاذة بالله من الله، من الله. وفي الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فهذه استعاذة بصفة من صفات الله، والاستعاذة بصفات الله وبأسمائه والتوسل الله بها كل هذا من التوسل المشروع ومن أسباب قبول الدعاء. نعم. أعوذ بوجهك الكريم وسلطانه القديم في الاستعاذة، أما الدعاء يكون بالتوسل بهذه الأسماء بهذه الصفات. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنيفة ثوبه 3 مرات.
بصنيفة ثوبه يعني بطرف ثوبه، بطرف ولا بطرفي؟ بطرف ثوبه. الطرف هو العين، طرفة عين، أما الطرف جهة من جهات الشيء. بصنيفة ثوبه يعني بطرفه 3 مرات. وجاء في الحديث بيان حكمة هذا النفض، قال عليه الصلاة والسلام: لأنه لا يدري ما خلفه عليه، كما عند الشيخين وأحمد. وهذا من باب الاستحباب، فيستحب للمسلم عند النوم أن يأخذ بطرف ثوبه ينفض به الفراش. نعم.
3 مرات، وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلت
أمسكت نفسي يعني قبضتها. نعم.
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
نعم. فاغفر لها، وفي اللفظ الآخر فإن أمسكت نفسي فارحمها. فالشاهد هنا الاستعانة بسم الله وسؤال المغفرة به. نعم. وإن أرسلتها
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين،
لأن الإنسان قد تقبض روحه وهو في النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قد ينام الرجل النوم فلا يقوم منها. نعم. هذا الإنسان عند نومه أن يراجع نفسه، أن يتوب، أن يستغفر، وأن يعود إلى الله جل وعلا، لأنه لا يدري هل سيقوم من هذا النوم أم لا يقوم. نعم.
قال رحمه الله: تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعوا عبد العزيز بن عبد الله، تابعوا مالك،
تابع
عن عبيد الله، تابعوا شفنا سعيد المقبري، لا تابعوا مالك شف. قال تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله.
طيب.
عن سعيد.
طيب ماشي.
قال: وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عبيد الله عن سعيد. نعم. تابع مالك. نعم. شوف رواية مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
هو في كلام الحافظ هنا قال قوله عقبة تابعه يحيى يريد ابن سعيد القطان، ابن سعيد القطان. وعبيد الله هو ابن عمر العمري، وسعيد هو المقبري، وزهير هو ابن معاوية، وأبو ضمرة هو أنس بن عياض. والمراد بإيراد هذه التعاليق بيان الاختلاف على سعيد المقبري، هل روى الحديث عن أبي هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه، وقد تقدم بيان من وصلها كلها في كتاب الدعوات.
في كتاب
الدعوات.
إذا لما ترى مثل هذا لابد أن تعرف أن هذه نكتة من نكات العلم، لم يرد البخاري هكذا جزافا، وإنما لعلة أوردها، لأن هذا النزاع في سعيد بن أبي سعيد المقبري الإمام مالك إمام كالشمس عظيم. هل روى عن أبي هريرة بواسطة أم لأنه هنا روى بغير واسطة، تكلم عن رواته بغير واسطة عن أبي هريرة
في هذا الموطن شخنا الحافظ
عموما
ذكر
هذا الحافظ
سعيد بن أبي سعيد كيسان. قال الحافظ في التقريب: ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، لكن
روايته عن أبي هريرة من روى عنه وروى عنه من روى عنه أنه أبو هريرة
قال لم يسمع من أم سلمة و أبي هريرة وذكر له في كلام المزي رحمه الله قال وذكر له حديث اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقال سعيد لم يسمعه من أبي هريرة بل سمعه من أخيه عن أبي هريرة. فظهر في بعض الروايات شفنا كلام. وقبلها قال أحمد بن حنبل قال عبد الله سئل يعني أحمد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة فقال أبوه ليس به بأس، قيل له ابنه قال جميعا ليس بهما بأس. وابن أبي حاتم سألت أبي هل سمع المقبري من عائشة فقال لا. في رواية عن بعض الصحابة الظاهر في
أبو هريرة تأخر إسلامه.
نعم.
في خيبر في العام السابع. نعم. طيب.
قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة.
حدثنا مسلم مسلمًا.
مسلم صبيح. مسلم إبراهيم.
مسلم إبراهيم. ليس مسلم الحجاج. هو تلميذ البخاري. مسلم الحجاج. مسلم إبراهيم من شيوخه. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال
عبد الملك من هو
عبد الملك بن عمير
بن عمير
بن عمير بن سويد بن جارية القرشي، ويقال اللخمي أبو عمرو، ويقال أبو عمرو الكوفي المعروف بالقبطي، حليف بني عدي.
درجته
في التقريب قال ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس.
وعن الربيعي؟
عن الربيعي هنا شو؟
روى العلامة.
نعم.
طيب.
ربما دلس.
طيب.
عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
اللهم باسمك أحيا وأموت، في الحديث الآخر: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، كما عند الشيخين وأحمد. وفي لفظ: باسمك اللهم أحيا وأموت، هذا عند النوم وعند الاستيقاظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. المراد الموت الصغرى، الذي في قول الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وإني متوفيك ورافعك إلي. المقصود بفاه هنا يعني النوم، وليس أنه مات، لأن من عقيدة السنة والجماعة أن عيسى حي في السماء يرزق، وهو النبي الذي لقيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده في ليلة الإسراء والمعراج. أما باقي الأنبياء فتشكلت أرواحهم في أجسادهم، ورآهم النبي عليه السلام، وهذا بقدرة الله تبارك وتعالى. أما عيسى فرآه بروحه وجسده، هو حي ورفعه الله إليه، ولم يقتل كما زعم النصارى، ولم يصلب عليه السلام، سينزل في آخر الزمان، لكنه يتوفى كسائر البشر. ولكن هذا النزول لا كما يقول القاديانية لعنهم الله أنه ينزل بنبوة ورسالة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما ينزل نزولا متابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقتل الخنزير ويدع الجزية، يعني لا يقبل إلا الإسلام، وما هي الثالثة؟ يقتل الخنزير ويدع الجزية و
الدجال
في بابي يكسر الصليب ويترك الجزية، ويصلي أيضا خلف رجل من أمة محمد وهو المهدي. نعم، ومن علامات الساعة نزول عيسى بن مريم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص.
عفوا، الشاهد من الحديث السابق الاستعانة باسم الله في قول باسمك أحيا وأموت، فدل على مشروع الاستعانة بالله والسؤال بأسماء الله والاستعاذة به. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
هذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر عند النوم وعند الاستيقاظ منه، وفيه الاستعانة باسم الله، وفي هذا توسل بأسماء الله وصفاته، وهو مشروع. والمشهور الاستعاذة بالله من الله، تقول: أعوذ بالله من الله. أما الاستعاذة بصفات الله فتكون مع خطاب الله، فتقول: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، أعوذ بنور وجهك. والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق، بخلاف دعاء الصفة وندائها، كما كان تقول: يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، فتكون معها ضمير الغائب، فهذا لا يخاطب به الرب تبارك وتعالى، فهذا يجعل الصفة منفصلة عن الله، والصفات لا تنفصل. ولهذا قال شيخ الإسلام إن هذا لا يجوز، وهو كفر، كما في كتاب تلخيص الاستغاثة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كريب تلميذ ابن عباس، هو روى حديث الرؤية، رؤية الهلال. نعم. كريب ابن
ابي مسلم القرشي الهاشمي. أبو رشدين الحجازي المدني مولى عبد الله بن عباس، وهو والد رشدين ومحمد
رشدين.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا،
فإنه إن يقدر بينهما ولد،
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
وهذا الحديث فيه مشروعية التسمية عند الجماع، فإذا أراد الإنسان أن يجامع أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ويشرع المسلم أن يقول هذا الذكر، وأن يحسن الظن بالله عز وجل رجاء هذه الفائدة العظيمة، وهي لم يضره شيطان أبدا، وهو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم، ولم يقل سموا بصيغة الأمر بخلاف عند الطعام والشراب، قال: يا غلام سم الله، حتى لا يكون واجبا. والشاهد من الحديث على الترجمة الاستعاذة بسم الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل
هو القعنبي روى موطأ مالك، كان له قصة أنه كان يقتل ثم تاب وصار من رواة موطأ الإمام مالك القعنبي. نعم. عبد الله بن مسلمة قال فيه صلى الله عليه الشيخ البخاري. قال عنه ماذا؟
قال في التقريب: ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا.
نعم. طيب.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن
فضيل من هو؟ فضيل بن معتمر. منصور من بن معتمر؟
بن المعتمر.
عن إبراهيم
بن يزيد
نخعي.
نعم.
همام من هو؟
همام بن الحارث.
همام بن الحارث. نعم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أرسل كلاب المعلمة؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل.
نعم. هذا فيه جواز أكل ما صاده الكلب المعلم بهذه الشروط، وهي: أولا، أن يكون الكلب معلما. سبحان الله، يدل على فضيلة العلم حتى في عالم
الكلاب
كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. فالكلب المعلم يؤكل صيده، وغير المعلم لا يؤكل ولو صاد 100 صيد لا يؤكل. متعلم كلب متعلم. أولا أن يكون الكلب معلما، والكلب المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، ولا يأكل إذا أمسك وصاد. والكلب المعلم له ميزة على غيره من الكلاب، وهذا فيه فضل العلم، سبحان الله العظيم. الكلب حتى لو تعلم الكلب يكون له فضيلة، فيؤكل صيده وغيره لا يؤكل صيده. فالكلاب المعلمة لها ميزة على الكلاب التي لم تعلم. فالكلب المعلم يصح صيده ويؤكل، والكلب غير المعلم لا يصح صيده ولا يؤكل. وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، بل ذكر في مفتاح دار السعادة، فذكر نيفا و40 في فضيلة العلم، منها هذه الآية. نعم. مكلبين تعلمونهن أو تعلموهن
تعلمونهن.
ثانيا، أن تذكر اسم الله عليه إذا أرسلته. ثالثا، أن لا يأكل إذا أمسك، لأنه إذا صاد الصيد وأكل منه فهو دليل على أنه لم يمسكها لصاحبه وإنما أمسكها لنفسه. إذا وجدت هذه الشروط جاز أن يؤكل الصيد. والشاهد قوله: وذكرت اسم الله، ففيه الاستعانة باسم الله عز وجل. وقوله وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل، خزق يعني خرق ودخل في الصيد. إذا رميت بالمعراض وخرق الصيد وكان محددا والحديدة لأسفل وخرق فإن هذا يوكل. في اللفظ الآخر وإن قتل بعرضه فهو وقيد فلا تأكل كما عند الشيخين وأحمد. وقيد يعني موقوذ كما في آية المائدة. فإذا ضرب الإنسان الصيد بالعصا أو رماه بحجر وقتله بثقله ومات فلا يصح أكله، بخلاف أن يكون هذا الحجر يعني له سن وذبح هذا الطير به فلا بأس. وبعض الناس يظن أن كل ما صار يصح ولو أن يرميه بما يسموه بالنباطة، هذا الذي هذه التي ترمي بثقلها بالحجر هذا لا يصح، فهي زي المخلاع عندنا. فإذا رماه بالحجر ومات فهذا ميته وقيد فلا يؤكل، فلا بد أن يرميه بشيء محدد مثل الرصاص الذي يخرج من الدقية ومثل رأس السكين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص.
نعم. وهذا الحديث فيه أن الأصل في المسلمين أنه يسمون ولو كانوا حديث عهد بشرك. بعض الناس اليوم يحرم أكل حتى المسلمين بزعم أن بعض الجزارين ربما سب أو شتم أو ما شابه ذلك، وهذا غلط. وكذا أهل الكتاب الأصل فيهم أنهم يسمون، فإذا لم تعلم فإنك تسمي وتأكل ولو كانوا أسلموا قريبا أو كانوا من أهل الكتاب، إلا إذا عرفت أنهم يذكرون غير اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة، إنهم ربما يذكرون اسم المسيح فهذه لا تؤكل ذبائحهم. أما إذا لم تعلم فالأصل هو الحل من الحرمة، الحل سم الله وكل. كذلك أيضا إذا لم تعلم أنه قتله بغير محدد، أما إذا علمت أنه ضربه بالخنق أو ضرب رأسه وقتله فهذا لا يؤكل مسلما كان أو كافرا، فلا بد من قطع الحلقوم والمريء بآلة حادة، ويكون الذابح مسلما أو كتابيا. لكن إذا جهل الحال فالأصل في ذبائح المسلمين الحل، كذلك الأصل الحل في ذبائح هذا الكتاب أن ذبائحهم حلال. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها هنا أقواما حديث عهد بشرك أي أسلموا قريبا يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله فوكلوا. وهذا هو الشاهد، ففيه الاستعانة بذكر الله بسم الله، الباء هنا الحق لها الاستعانة كما يقول أهل السنة. نعم.
حافظ شو نتكلم عن قوله تابعه
تابع من
لما قال تابعه محمد بن عبد الرحمن الدراوردي وأسامة.
أيوة تابعه من
ما ذكر شيخنا، وقال هذا القول تابعه الأخ هنا عقب حديث أبي هريرة المبدأ بذكره في هذا الباب عند كريمة والأصيلي وغيرهما.
أبي هريرة ولا عائشة؟
ما هو قال شيخنا والصواب ما وقع عند أبي ذر وغيره أن محل ذلك عقب حديث عائشة وهو سادس أحاديث الباب، يعني في بعض الروايات جاء عقب حديث أبي هريرة. وقبلها قال وتقدم في الذبائح بيان من وصلها وطريق الدراوردي وصلها محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه، وتقدم القول في هذا السند بأشبع من هذا هناك.
طيب.
قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال
هشام الدستوائي عن قتادة ندعم السدوسي عن أنس هنا دل هنا عن قتادة، تكلم عن قتادة عن أنس
في هذا الموطن ليش في الترجمة لعله
ترجمة قتادة رأس الطبقة رمي بالقدر أظن عنده تدليس، قال ماذا فيه
ولا قال في التقريب ثقة ثبت
فقط
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 أي نعم ثقة ثبت. لكن الذي قال أنه يدلس الذهبي مثلا قال في التاريخ أحد الأئمة الأعلام إلى أن قال وكان أحد من يضرب المثل بحفظه إلى أن قال وقد دلس قتادة عن جماعة إلى أن قال وقد تفوه قتادة بشيء من القدر وكان قتادة رأسا في العربية والغريب وأيام العرب وأنسابه.
ما في ولد أكمة من هو ولد أكمة وأنه قتادة
تقريبا شخنا لكن ما في
أكمة يعني لم يشق له عين. طيب
قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام
هو النبي بكبشيني
هذا هو
قراته
لا لسه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشيني يسمي ويكبر.
هذا في مشروع للتسمية عند ذبح الأضحية وهذا واجب، فمن تركها عمدا لا تصح ذبيحته ولكنها تسقط سهوا لا عمدا. القول الثاني أن التسمية لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، والثالث أن التسمية تسقط سهوا وعمدا، والأرجح أنها تسقط سهوا ولا تسقط عمدا، وهذا أوسط الأقوال وأعدلها. كما أن التسمية تجب عند إرسال الكلب للصيد، وأيضا عند إرسال السهم لقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولهذا ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين يسمي ويكبر، فالتكبير مستحب في الأضاحي وفي الهدايا، أما فتقول بسم الله الله أكبر، أما شاة اللحم فتقول بسم الله فقط، والشاهد الاستعانة بسم الله عند الذبح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
فيه أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم وعليه أن يذبح أخرى بعد صلاة العيد، والشاهد قوله فليذبح بسم الله، ففيه أنه لا بد من التسمية عند الذبح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال
هو الفضل بن دكين وليس الأصباني. نعم.
قال حدثنا ورقاء
ابن من؟
ورقاء ابن عمر بن كليب اليشكري.
درجته
قال في التقريب صدوق في حديثه عن منصور لين.
روى عن من هنا؟
عبد الله بن دينار.
طيب. نعم.
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله.
هذا الحديث فيه وجوب الحلف بالله والنهي عن الحلف بالآباء ويفيد التحريم، والحلف بغير الله شرك كما في الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما عند أحمد وأبي داود والترمذي وهو صحيح. وقوله فليحلف بالله فيه الاستعانة بسم الله في القسم، والشاهد مشروعية السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها والتوسل الله تعالى بها والدعاء إلى الله بها، أما نداء الصفة ودعاء الصفة فهذا لا يجوز كما سبق، ولا صح الاستدلال على جواز نداء الصفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام برحمتك أستغيث، فإن هذا ما هو ألا هذا دعاء ولا توسل، هذا توسل. ثم أيضا هذا خطاب لله برحمته برحمتك أستغيث، بخلاف الذي يقول للصفات يا رحمة الله يرحميني يا رحمة يا قدرة الله ينقذيني وما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله. وقال
لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: قل هو القادر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في آخر كتابه كتاب التوحيد، في آخر كتاب من كتب كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: قل هو القادر. هذا فيه إثبات اسمه القادر المتضمن للقدرة، فالقادر من أسماء الله، ويسمى العبد فيقال عبد القادر، والقدرة من صفات الله عز وجل، هو سبحانه قادر بقدرة، خلافا للمعتزلة القائلين قادر بلا قدرة، فالمعتزلة يثبتون أسماء مجردة عن المعاني والحقائق، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة، وهذا باطل والعياذ بالله. وأما الجهمية فأنكروا الأسماء والصفات كليهما، وأما الأشاعرة فأثبتوا الأسماء والصفات، أثبتوا 7 صفات، وبعض ما وصلها إلى 21 أو 23 صفة، ولكنهم تأولوا ما عدا هذه 7 صفات، تأولوها على وجه غير صحيح. فالمعتزلة يقولون إن أسماء الله مجردة عن المعاني والحقائق، فيقولون قادر بلا قدرة، والله تعالى قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم.
قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم
السلمي نسبة إلى بني سليم، السلمي نسبة إلى بني سلمة، قال لهم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وأما السلمي نسبة إلى بني سليم. نعم السلمي.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم.
هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بأصحابه ويعلمهم كيفية الاستخارة، ويعلمهم الدعاء كما يعلمه السورة من القرآن. على الإنسان أن يعتني بدعاء الاستخارة وأن يحفظ هذا الدعاء. وفي الحديث مشروعية الاستخارة، وأن الاستخارة تكون في الأمر الذي فيه إشكال، أما الأمور الواضحة فليس فيها استخارة، الناس كل شيء استخارة، الأمر واضح بالنسبة له أن هذا هو الصواب، خلاص لا يحتاج الاستخارة، أو أمر تعبدي واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه، خلاص هذا الواجب تفعله والمستحب والمحرم والمكروه تجتنبه، فلا استخارة في العبادات. يعني لا يستخير هل يصلي جماعة أم لا، لا هذا ليس في استخارة، إن استخارة في دخولك مع فلان في تجارة أو الزواج من فلان، وليس في الزواج نفسه، إن الزواج نفسه مشروع، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أما الزواج من فلان بنت فلان لك أن تستخير فيه لأنك لا تدري هذا الخير فيها أم لا. السفر إلى بلد كذا أو الحج هذا العام، وليس الحج عموما، لكن الحج هذا العام مثلا في مرض في إشكال، هل فتستخير هل تحج هذا العام أم لا، وليس في الحج عموما. فالأمور الواضحة أو الأمور التعبدية ليس فيها استخارة. نعم.
يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك.
ثم ليقل، وهذا يدل على أن الدعاء متى؟
بعد.
لأن هذا متنازع في بين أهل العلم، هل الدعاء في دور الصلاة يعني في آخرها كدبر الإنسان ودبر الدابة جزء منه في آخره، أم بعده؟ لأن الدبر أيضا أطلق وأريد به ذلك بعد الشيء. من قال دبر كل صلاة: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، 33 الحديث. ويطلق يقال دبر الدابة ودبر الآدمي ويراد به ما جزء منه، فهذا على حسب السياق وعلى حسب النص. فقوله ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ويدل على ان الدعاء متى؟ بعد الصلاة. ولذلك هل الدعاء افضل ام الذكر في الصلاة؟ المعروف ان الدعاء في الصلاة افضل، والذكر بعد الصلاة افضل. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية من يعني في حولته وعلمه ورسوخه قال في: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا يكون في الصلاة في آخرها قبل السلام وليس بعد السلام. وتبع لذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله من المعاصرين، قال: لأن الدعاء في الصلاة أفضل، والذكر بعدها، أمر الله بالذكر بعدها، بعد العبادات، بعد الحج وبعد الصلاة يشرع الذكر. نعم، الدعاء يكون في الصلاة أفضل، لأن بعض الناس أول ما يسلم يدعو، هذا خطأ، هذا يخشى أن يكون بدعة مخالف للسنة، أن يشغله عن التسبيح والتحميد والتكبير. لكن لو أنه سبح وحمد وكبر ثم دعا أحيانا ليس دائما لا يتخذه سنة، لا بأس بذلك. ولو دعا داخل الصلاة أفضل من خارج الصلاة. فالناس يحرص على الدعاء بعد الصلاة ولا يحرص على الدعاء ليصلي ينقر الصلاة نخرا، لا يدعو لا في الركوع ولا في السجود. وهل يدعى في الركوع؟ نعم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم، هذا لا يمنع من الدعاء في الركوع، لكن السجود أرجى، لأن الإنسان أذل نفسه بين يدي ربه جل وعلا، فوضع أعلى شيء في بدنه هو الجبهة على الأرض في ذل وخضوع. وأما الركوع ففيه انحناء وتعظيم للرب تبارك وتعالى. نعم، إذا هم أحد، نعم،
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.
هذا في إثبات القدرة والعلم، إثبات العلم والقدرة، فالله هو العليم وهو القادر، وله صفة العلم وصفة القدرة، والمخلوق له قدرة وله علم، خلافا للجبرية القائلين الإنسان لا قدرة له، وإنما هو كالريشة في مهب الريح في أقدار الله جل وعلا، أو كالميت بين يدي مغسلة حركة له، هذا باطل. سأل له قدرة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكنها تابعة لمشيئة الله، لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وأما علم الله جل وعلا فإنه علم إحاطة بسائر المخلوقات، أما المخلوق عنده علم لكنه علم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أما الله جل وعلا فعلمه أحاط بكل شيء، مهما تخفيت في قلبك أو في صدرك بشيء فإن الله يعلم، مهما بيت من الليل إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فالله تبارك وتعالى يعلم. فهذا ينشئ في النفس مراقبة الله والخوف منه وتعظيم أمر ذنوب الخلوات والمعاصي في خلوة الإنسان. نعم،
اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري،
الزواج من فلانة، الدخول في تجارة مع فلان، السفر في هذا الوقت، في هذا الوقت يسمي هذا، نعم، يسمي جميع أمره. نعم،
في عاجل أمري وآجله قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
هذا بعد ثم بعد ذلك يمضي لما شرح الله له صدره، لما شرح الله له صدره. فإن لم يتبين هل يكرر الاستخارة؟ نعم، لا بأس من تكرارها، ولا منع من استشارة أهل الخبرة حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين، ولا بأس برفع اليدين في دعاء الاستخارة لأنه بعد الصلاة. أما الدعاء في الصلاة فلا ترفع في اليدين إلا في صلاة القنوت، في الوتر، وفي صلاة الاستسقاء. فالأصل أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب قبوله، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء في خطبة الجمعة، إن رفع اليدين فيه لغير الاستسقاء لم يرد. كذلك الدعاء في التشهد في آخر الصلاة، والدعاء بين السجدتين، كذلك أيضا في السجود. وكذلك أدبار الصلوات، يعني بعد الصلاة مباشرة قبل الذكر، ذكر العلماء في الدور السنية في الأجوبة النجدية أن هذا من البدع. نعم.
قال رحمه الله: باب مقلب القلوب، وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم.
هذه الترجمة فيها إثبات فعل من أفعال الله، وهو البخاري رحمه الله تعالى يروح بنا مرة في الأسماء ومرة في الصفات، مما يدل على أن الرجل كان على طريقة أهل السنة والجماعة وليس على طريقة المعتزلة القائلين بأسماء مجردة عن المعاني والحقائق، وأيضا ليس عنده تأويل كتأويل الأشاعرة. والتأويل صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، هذا التأويل المذموم. وما جاء في تفسير الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين من قوله: تأويل قول الله تعالى، فالمراد بالتأويل هنا التأويل في التأويل يعني التفسير، فالتأويل يطلق ويراد به التفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. أما التأويل المذموم الذي هو كتأويل أشاعرة أو الكلابية أو الماتريدية أو غيره من فرق الضلال، فهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي. فهذه الترجمة فيها إثبات فعل من أفعال الله عز وجل، وهو تغيير القلوب من حال إلى حال وصرفها من رأي إلى رأي، فإنه يخذف فيها النور والهدى، وقد يقلب القلوب من الضلال إلى الهدى أو من الهدى إلى الضلال، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويعلم محل الهداية فيهديه ومحل الغواية فيغوى. قال استدل المؤلف بقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، صلى الله السلامة والعافية. وهذه الآية عظيمة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كأنهم لم يعرفوا طريق الاستقامة من قبل. قد ينحرف الإنسان انحرافا والعياذ بالله، فانحرافا كأنه لم يستقم ولم يذق طعم الاستقامة قبل ذلك، وهذا قد يكون سريعا. فالقلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وأم سلمة رضي الله عنهما كثيرا ما يسمع قوله دعاءه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سئل في ذلك قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. إنسان لا سيما في هذه الفتن، انشغال الناس عن العبادة وعن العلم وعن مذاكرة العلم وعن اجتهاد في العبادة وضيق المعيشة على بعض الناس، يسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبه على الدين، ولا مانع إذا خاف أن يقول: اللهم أرتب الناس فتنة فاقبضني إليك، أو اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت راحة لي. فالمعتمد أن الإنسان لا يجوز أن يدعى نفسه بالموت. وما جاء في بعض النصوص أن الرجل يمر على القبر يقول: ليتني مكانك يغبط أهل القبور، فهذا الصحيح الذي عليه المحققون كسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه لا يدعو على نفسه بالموت، ولكن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت راحة لي، إذا اشتدت به الأمور. نعم.
قال رحمه الله: حدثني سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال:
سالم ابن عبد الله بن عمر،
سالم بن عبد الله، نعم،
عبد الله بن عمر، نعم، هنا أبهم عبد الله ولكنه الرابع عنه سالم فيكون عبد الله بن عمر. نعم.
قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب.
فيه أنه لا بأس بالحلف بفعل من أفعال الله أو صفة من صفاته، فإن مقلب القلوب هو الله عز وجل، فالتغيير والتصرف وإعراض القلب وإرادته من خلق الله تعالى. وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون: الله لا يغير القلوب ولا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، لكن الإنسان هو الذي يختار الهداية بنفسه ويختار الضلالة بنفسه، لأنهم يرون أن العبد هو الذي يخلق الفعل لنفسه استقلالا، وأول تقليب القلوب أن معناه الترك، بل معنى عندهم يتركهم ومختار لأنفسهم. سبحان الله، رأيت الضلال؟ الأمر واضح جدا. ونقلب أفئدتهم، يا مقلب القلوب، هكذا يدعو النبي ربه، ويقول: لا، الله لا يقلب القلوب، وإنما يتركهم فيختاروا لأنفسهم ذلك. وقالوا في معنى: يهدي من يشاء يسميه هاديا، ويضله يسميه ضالا، وهذا من أبطل الباطل. وأما الأشاعرة فقالوا عندهم أن السكين لا تقطع، وإنما يقع القطع عند وجود السكين، وأن الطعام لا يشبع، وإنما يقع الشبع عند وجود الطعام، والري لا يقع بالسكن والشرب، وإنما يقع عند وجود الشراب أو السقي، وهذا بطل. هذا كلام أرغم أصل ضلال المعتزلة، ما هو تقديم العقل على النقل، فلا النص عظموا والنقل عظموا ولا العقل
فهم
أبدا. هذا كلام باطل. كيف سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، بصير بلا بصر، هذا كلام يعقل؟ لذلك كل من سلك مسلكا غير مرضي لم يرد عن السلف الصالح يأتي بالأغاليط ويأتي بالعجائب. نعم.
قال رحمه الله: باب إن
لذلك يأخذ السلف لا يقرأ في الكتب التي فيها تأويل، وهذا كثير في شروحات الحديث في التفاسير وفي كتب الأصول، كثير منهم على طريقة الأشاعرة أو المعتزلة. الإنسان لابد أن يكون ضابطا لمسائل العقيدة أولا، لأنه ربما يتبنى قولا هو لا يدري. يعني من يقول أن، يعني كثيرا ما يقول الإنسان أن الدعاء السماء قبلة الدعاء، لذلك يرفع الناس أيديهم إلى السماء، هذا هو عين قول المعتزلة وقول أهل الضلال، أن من الإنسان يرفع يديه لأن الله في علو وليس في سفل.
قال رحمه الله: باب إن لله 100 اسم إلا واحدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الجلال العظمة، البر اللطيف.
هذه الترجمة فيها إثبات أسماء الله الحسنى، وأن الرب له أسماء، أن الرب له أسماء حسنى يتوسل إليه بها. إذن قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث سيأتي، إذن الصفة أو الفعل لا يدعى، لا تقول يا رحمة الله ارحميني، وهذا شرك كما ذكر شيخ الإسلام في رد على البكري في ضمن مجموع فتاوى، أو يا مغفرة الله اغفري لي، هذا لا يجوز أبدا. ولكن اللهم إنك غفور ودود رحيم لطيف، ارحمني أو الطبي أو اغفر لي أو استرني أو ما شابه ذلك لا بأس، يتوسل إليه سبحانه وتعالى في الدعاء بصفاته وأفعاله. أما أن يدعى الفعل أو تدعى الصفة فهذا شرك، بل نقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وهو عبد الله الأعرج من عبد الله بن هرمز
من ذكوان.
من ذكوان الأعرج عبد الله بن هرمز
عبد الرحمن.
نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سعد. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه.
هذا الحديث فيه أن لله تبارك وتعالى 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسماء الله وأنها 100 إلا واحدا، فأسماء الله عز وجل كثيرة لا حصر لها. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب، وهذه 99 غير معينة، والله تعالى أخفاها حتى تتبعها العباد. ولذلك تنازل العلماء فيها، بعضهم يثبت شيئا و80، أظن ابن عثيمين في القواعد المثلى، وبعضهم يثبت، وابن حزم له في ذلك أيضا رسالة. يعني صار هذا مسرح للعلماء، فهل في إثبات هذا الاسم وهذا الاسم؟ يعني مثلا اسم الحنان، هل هذا فعل أم اسم؟ يعني وردت في الآية: وحنانا من لدنا وزكاة. الأظهر أنه صفة وليس اسما لله عز وجل. بعض العلماء يقول هو اسم، وجاء في الحديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت الحنان المنان، لكن هذا ضعيف، والوارد فقط المنان. فهذه الأسماء غير معينة، حتى يتتبعها العلماء ويجتهدوا في تتبعها وحفظها، وتطلب من الكتاب والسنة، كما والله جل وعلا له الحكمة في ذلك، فأخفى علينا ساعة الإجابة وأخفى ليلة القدر حتى يجتهد العلماء. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 40 قولا في ساعة الإجابة، أرجحها ماذا؟ قولان: أنها ساعة الجمعة من حين يدخل الإمام ويشرح في خطبته حتى تنقضي الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، وهذا عليه الأكثر. ولكن الأول في حديث لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى في صحيح مسلم أنها من ساعة ما يشرح الخطيب في خطبته إلى أن تنقضي الصلاة، فهذا قول قوي ويغفل عنه كثير من الناس. لكن الإيمان عليه أن يترك فرصة للناس لكي يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاة الجمعة. أما تعداد الأسماء الواردة في بعض الأحاديث فهذا مدرج من بعض الرواة كما عند أحمد ومسلم، فتعدادها ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه ليس هناك دليل على تعدادها وتعيينها بعينها، إنما أخفاها الله جل وعلا ليجتهد العباد في ذلك. قوله دخل الجنة، هذا لكل موحد مؤدي للفرائض، فإنه إذا أحصى هذه الماء دخل الجنة فضلا من الله تعالى وإحسانا، هذا بشرط أن يتجنب الكبائر إن تجتنب، وهكذا كل النصوص على هذا المنوال. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فالتكفير هذا يكون بعد اجتناب الكبائر. هذا قول جمهور أهل العلم على ابن المنذر، وظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا الشيخ من المعاصرين الشيخ ناصر الألباني، قالوا حتى الكبائر تغفر في مثل هذا النصوص، واعتمدوا على قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أيبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. لكن الأظهر والأقوى من جهة الدليل أيضا والنظر والمعنى هو قول الجمهور أن هذا بشرط اجتناب الكبائر. والإحصاء المذكور قوله أحصيناه حفظناه، الإحصاء يشمل أمورا، منها عدها وحفظها والعمل بها والتخلق بها، فكل هذا داخل في معنى من أحصاها دخل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها.
نعم. قال: هذه الترجمة معقولة لبيان السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة. قال: والاستعاذة
والاستعاذة بها.
لبيان السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها والتوسل إلى الله تعالى بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه الآية كان على المؤلف رحمه الله أن يأتي بها لأنها مناسبة للباقي على عادته، وكأنه رحمه الله غفل عنها أو لم يتذكرها وقت وضع هذا الباب، وإلا فهي مناسبة جدا، لذلك يذكرها أئمة الدعوة في تبويباتهم، وإذا ذكروا الدعاء دعاء الله عز وجل دائما يذكرون هذه الآية. فالتوسل الله تعالى بالأسماء الحسنى من أسباب قبول الدعاء، هو داخل في إحصاء الأسماء كما سبق في الحديث السابق: إن لله تعالى 99 أسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث متفق عليه، فيدخل في إحصائها عدها وحفظها والعمل بها والتوسل الله تعالى بها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث فيها الاستعانة بأسماء الله والتوسل، والتوسل بها وسؤال الله بها والدعاء بها. وفي الاستعاذة بأسماء الله عز وجل قول الله تعالى: فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقوله سبحانه: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس، وقوله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا كله من الاستعاذة بالله. وفي الحديث حين يدخل المسجد يشرع المسلم أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذه استعاذة بالله، والاستعاذة بوجهه وصفة من صفاته وسلطانه القديم كذلك. وفي الحديث: إذا استعذت فاستعذ بالله، في حديث عائشة أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسكه في المجرى ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، كما عند مسلم. فقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، في الاستعاذة بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، وهي من أفعال الله تعالى. قال: وأعوذ بك منك، في استعاذة بالله من الله، من الله. وفي الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فهذه استعاذة بصفة من صفات الله، والاستعاذة بصفات الله وبأسمائه والتوسل الله بها، كل هذا من التوسل المشروع ومن أسباب قبول الدعاء. نعم. أعوذ بوجهك الكريم وسلطانه القديم في الاستعاذة، أما الدعاء يكون بالتوسل بهذه الأسماء بهذه الصفات. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنيفة ثوبه 3 مرات.
بصنيفة ثوبه، يعني بطرف ثوبه، بطرف ولا بطرف؟ بطرف ثوبه. الطرف هو العين، طرفة عين، أما الطرف جهة من جهات الشيء. بصنيفة ثوبه يعني بطرفه 3 مرات. وجاء في الحديث بيان حكمة هذا النفض، قال عليه الصلاة والسلام: لأنه لا يدري ما خلفه عليه، كما عند الشيخين وأحمد. وهذا من باب الاستحباب، فيستحب للمسلم عند النوم أن يأخذ بطرف ثوبه ينفض به الفراش. نعم.
3 مرات، وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلت
أمسكت نفسي يعني قبضتها. نعم.
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
نعم. فاغفر لها، وفي اللفظ الآخر فإن أمسكت نفسي فارحمها. فالشاهد هنا الاستعانة بسم الله وسؤال المغفرة به. نعم. وإن أرسلتها
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين،
لأن الإنسان قد تقبض روحه وهو في النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قد ينام الرجل النوم فلا يقوم منها. نعم. هذا الإنسان عند نومه أن يراجع نفسه، أن يتوب، أن يستغفر، وأن يعود إلى الله جل وعلا، لأنه لا يدري هل سيقوم من هذا النوم أم لا يقوم. نعم.
قال رحمه الله: تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعوا عبد العزيز بن عبد الله، تابعوا مالك،
تابعوا
عن عبيد الله، تابعوا شفنا سعيد المقبري، لا تابعوا مالك يا شيخ. قال تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله.
طيب.
عن سعيد.
طيب.
قال: وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عبيد الله بن عن سعيد. نعم. تابع مالك. نعم. شوف رواية مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
هو في كلام الحافظ نجح. قال: قوله عقبه تابعه يحيى يريد ابن سعيد القطان، ابن سعيد القطان. وعبيد الله هو ابن عمر العمري، وسعيد هو المقبري، وزهير هو ابن معاوية، وأبو ضمرة هو أنس بن عياض. والمراد بإيراد هذه التعاليق بيان الاختلاف على سعيد المقبري، هل روى الحديث عن أبي هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه. وقد تقدم بيان من وصلها كلها في كتاب الدعوات.
في كتاب
الدعوات.
إذا لما ترى مثل هذا لابد أن تعرف أن هذه نكتة من نكات العلم، لم يرد البخاري هكذا جزافا، وإنما لعلة أوردها، لأن هذا النزاع في سعيد بن أبي سعيد المقبري الإمام مالك إمام كالشمس عظيم. هل روى عن أبي هريرة بواسطة أم لأنه هنا روى بغير واسطة، تكلم عدواته بغير واسطة عن أبي هريرة
في هذا الموطن شخنا الحافظ
عموما
ذكر
هذا الحافظ
سعيد بن أبي سعيد كيسان. قال الحافظ: في التقريب ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، لكن
روى عن أبي هريرة من روى عنه وروى عنه من روى عنه أنه أبو هريرة.
قالوا لم يسمع من أم سلمة و أبي هريرة وذكر له في كلام المزي رحمه الله، قال: وذكر له حديث اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وقال سعيد لم يسمعه من أبي هريرة بل سمعه من أخيه عن أبي هريرة. فظهر فيه في بعض الروايات شفنا كلام. وقبلها قال أحمد بن حنبل: قال عبد الله سئل يعني أحمد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، فقال: أبوه ليس به بأس. قيل له: ابنه. قال: جميعا ليس بهما بأس. وابن أبي حاتم: سألت أبي هل سمع المقبري من عائشة، فقال: لا. في رواية عن بعض الصحابة ظهر في
أبو هريرة تأخر إسلامه.
نعم.
في خيبر في العام السابع. نعم. طيب.
قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة.
حدثنا مسلم مسلمًا
مسلم بن صبيح بن مسلم بن إبراهيم.
مسلم إبراهيم ليس مسلم بن الحجاج، هو تلميذ البخاري. مسلم الحجاج مسلم إبراهيم من شيوخه. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال.
عبد الملك من هو؟
عبد الملك بن عمير.
ابن عمير
بن عمير بن سويد بن جارية القرشي. ويقال اللخمي أبو عمرو، ويقال أبو عمرو الكوفي المعروف بالقبطي حليف بني عدي.
درجته
في التقريب قال ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس.
وعن الربعي،
عن الربعي هنا شو
روى العلامة؟
نعم.
طيب
ربما دلس.
طيب
عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
اللهم باسمك أحيا وأموت، في الحديث الآخر: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، كما عند الشيخين وأحمد. وفي لفظ: باسمك اللهم أحيا وأموت، هذا عند النوم وعند الاستيقاظ، يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. المراد الموت الصغرى، هذا في قول الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وإني متوفيك ورافعك إلي. المقصود بفاهنا يعني النوم، وليس أنه مات، لأن من عقيدة السنة الجماعة أن عيسى حي في السماء يرزق، وهو النبي الذي لقيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده في رحلة الإسراء والمعراج. أما باقي الأنبياء فتشكلت أرواحهم في أجسادهم، ورآهم النبي عليه السلام، وهذا بقدرة الله تبارك وتعالى. أما عيسى فرآه بروحه وجسده، هو حي ورفعه الله إليه، ولم يقتل كما زعم النصارى، ولم يصلب عليه السلام، سينزل في آخر الزمان، لكنه يتوفى كسائر البشر. ولكن هذا النزول لا كما يقول القاديانية لعنهم الله أنه ينزل بنبوة ورسالة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما ينزل نزول متابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقتل الخنزير ويدع الجزية، يعني لا يقبل إلا الإسلام، وما هي الثالثة؟ يقتل الخنزير ويدع الجزية و
الدجال.
في باب ويكسر الصليب، يكسر الصليب ويترك الجزية، ويصلي أيضا خلف رجل من أمة محمد وهو المهدي. نعم. ومن علامات الساعة نزول عيسى بن مريم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص.
عفوا، الشاهد من الحديث السابق الاستعانة باسم الله في قول: باسمك أحيا وأموت، فدل على مشروعية الاستعانة بالله والسؤال بأسماء الله والاستعاذة به. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
هذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر عند النوم وعند الاستيقاظ منه، وفيه الاستعانة باسم الله، وفي هذا توسل بأسماء الله وصفاته، وهو مشروع. والمشهور الاستعاذة بالله من الله، تقول: أعوذ بالله من الله. أما الاستعاذة بصفات الله فتكون مع خطاب الله، فتقول: أعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، أعوذ بنور وجهك. والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق، بخلاف دعاء الصفة والنداية، كما كان تقول: يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله أنقذيني، فتكون معها ضمير الغائب، فهذا لا يخاطب به الرب تبارك وتعالى، فهذا يجعل الصفة منفصلة عن الله، والصفات لا تنفصل. ولهذا قال شيخ الإسلام إن هذا لا يجوز، وهو كفر، كما في كتاب تلخيص الاستغاثة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كريب تلميذ ابن عباس، هو روى حديث الرؤيا، رؤية الهلال. نعم. كريب ابن
أبي مسلم القرشي الهاشمي. أبو رشدين الحجازي المدني مولى عبد الله بن عباس، وهو والد رشدين ومحمد.
رشدين.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا،
فإنه إن يقدر بينهما ولد
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
وهذا الحديث فيه مشروعية التسمية عند الجماع، فإذا أراد الإنسان أن يجامع أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ويشرع المسلم أن يقول هذا الذكر وأن يحسن الظن بالله عز وجل رجاء هذه الفائدة العظيمة، وهي لم يضره شيطان أو لم يضره شيطان أبدا، وهو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم، ولم يقل سموا بصيغة الأمر بخلاف عند الطعام والشراب، قال: يا غلام سم الله حتى لا يكون واجبا. والشاهد من الحديث على الترجمة الاستعاذة بسم الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل
اسمه القعنبي روى موطأ مالك، كان له قصة إنه كان يقتل ثم تاب وصار من رواة موطأ الإمام مالك القعنبي. نعم. عبد المسلم قال فيه صلى الله من شيوخ البخاري. قال عنه ماذا؟
قال في التقريب: ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا.
نعم. طيب.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن
فضيل. من هو؟ منصور من بن معتمر.
من المعتمر.
عن إبراهيم
بن يزيد
نخعي.
نعم.
همام من هو؟
همام بن الحارث.
همام بن الحارث. نعم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلاب المعلمة؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل.
نعم. هذا فيه جواز أكل ما صاده الكلب المعلم بهذه الشروط، وهي: أولا أن يكون الكلب معلما. سبحان الله، يدل على فضيلة العلم حتى في عالم
الكلاب
كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. فالكلب المعلم يؤكل صيده، وغير المعلم لا يؤكل ولو صاد 100 صيد لا يؤكل، متعلم كلب متعلم. أولا أن يكون الكلب معلما، والكلب المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، ولا يأكل إذا أمسك وصاد. والكلب المعلم له ميزة على غيره من الكلاب، وهذا فيه فضل العلم. سبحان الله العظيم. الكلب حتى لو تعلم الكلب يكون له فضيلة، فيؤكل صيده وغيره لا يؤكل، لا يؤكل صيده. فالكلاب المعلمة لها ميزة على الكلاب التي لم تعلم. فالكلب المعلم يصح صيده ويؤكل، والكلب غير المعلم لا يصح صيده ولا يؤكل. وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، بل ذكر في مفتاح دار السعادة، ذكر نيفا و40 في فضيلة العلم، منها هذه الآية. نعم. مكلبين تعلمونهن أو تعلموهن
تعلمونهن.
ثانيا أن تذكر اسم الله عليه إذا أرسلته. ثالثا أن لا يأكل إذا أمسك، لأنه إذا صاد الصيد وأكل منه فهو دليل على أنه لم يمسكها لصاحبه وإنما أمسكها لنفسه. إذا وجدت هذه الشروط جاز أن يؤكل الصيد. والشاهد قوله: وذكرت اسم الله، ففيه الاستعانة باسم الله عز وجل. وقوله إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، خزق يعني خرق ودخل في الصيد. إذا رميت بالمعراض وخرق الصيد وكان محددا والحديدة لأسفل وخرق فإن هذا يوكل. فاللفظ الآخر وإن قتل بعرضه فهو وقيد فلا تأكل كما عند الشيخين وأحمد. وقيد يعني موقوذ كما في آية المائدة. فإذا ضرب الإنسان الصيد بالعصا أو رماه بحجر وقتله بثقله ومات فلا يصح أكله، بخلاف أن يكون هذا الحجر يعني له سن وذبح هذا الطير به فلا بأس. وبعض الناس يظن أن كل ما صاده يصح ولو أن يرميه بما يسموه بالنباطة، هذا الذي هذه التي ترمي بثقلها بالحجر هذا لا يصح. في زي المخلاع عندنا، فإذا رماه بالحجر ومات فهذا ميتة وقيد فلا يوكل، فلا بد أن يرميه بشيء محدد مثل الرصاص الذي يخرج من البندقية ومثل رأس السكين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص.
نعم. وهذا الحديث فيه أن الأصل في المسلمين أنهم يسمون ولو كانوا حديث عهد بشرك. بعض الناس اليوم يحرم أكل حتى المسلمين بزعم أن بعض الجزارين ربما سب أو شتم أو ما شابه ذلك، وهذا غلط. وكذا أهل الكتاب الأصل فيهم أنهم يسمون، فإذا لم تعلم فإنك تسمي وتأكل ولو كانوا أسلموا قريبا أو كانوا من أهل الكتاب، إلا إذا عرفت أنهم يذكرون غير اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة، إنهم ربما يذكرون اسم المسيح فهذه لا توكل ذبائحهم. أما إذا لم تعلم فالأصل هو الحل من حرمة الحل، سم الله وكل. كذلك أيضا إذا لم تعلم أنه قتله بغير محدد، أما إذا علمت أنه ضربه بالخنق أو ضرب رأسه وقتله فهذا لا يوكل مسلما كان أو كافرا، فلا بد من قطع الحلقوم والمريء بآلة حادة، ويكون الذابح مسلما أو كتابيا. لكن إذا جهل الحال فالأصل في ذبائح المسلمين الحل، كذلك الأصل الحل في ذبائح أهل الكتاب أن ذبائحهم حلال. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها هنا أقواما حديث عهد بشرك أي أسلموا قريبا يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله فوكلوا. وهذا هو الشاهد، ففيه الاستعانة بذكر الله، بسم الله الباء هنا الحق لها الاستعانة كما قال أهل السنة. نعم.
حافظ شو نتكلم عن قوله تابعه
تابع من
لما قال تابعه محمد بن عبد الرحمن الدراوردي وسام
أيوة تابعه من
ما ذكرش، وقال هذا القول تابعه إلخ هنا عقب حديث أبي هريرة المبدأ بذكره في هذا الباب عند كريمة والأصيلي وغيرهما.
أبي هريرة والعائشة،
ما هو قال شيخنا والصواب ما وقع عند أبي ذر وغيره أن محل ذلك عقب حديث عائشة وهو سادس أحاديث الباب، يعني في بعض الروايات جاء عقب حديث أبي هريرة. وقبلها قال وتقدم في الذبائح بيان من وصلها وطريق الدراوردي وصلها محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه، وتقدم القول في هذا السند بأشبع من هذا هناك.
طيب.
قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال
هشام دستوائي عن قتادة ندعم السدوسي عن أنس هنا دل هنا عن قتادة، تكلم عن قتادة عن أنس
في هذا الموطن لا يش لكن في الترجمة لعله تكلم
ترجمة قتادة رأس الطبقة رمي بالقدر أظن عنده تدليس. قال ماذا فيه
ولا قال في التقريب ثقة ثبت
فقط
أي نعم ثقة ثبت. لكن الذي قال أنه يدلس الذهبي مثلا قال في التاريخ أحد الأئمة الأعلام إلى أن قال وكان أحد من يضرب المثل بحفظه إلى أن قال وقد دلس قتادة عن جماعة إلى أن قال وقد تفوه قتادة بشيء من القدر وكان قتادة رأسا في العربية والغريب وأيام العرب وأنسابه.
في ولد أكمة من هو الولد أكمة أظنه قتادة
تقريبا شخنا لكن ما في
أكمة يعني لم يشق له عين. طيب
قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام
هو النبي بكبشين
هذا هو
قراته
لا لسه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر.
هذا في مشروع التسمية عند ذبح الأضحية وهذا واجب، فمن تركها عمدا لا تصح ذبيحته ولكنها تسقط سهوا لا عمدا. القول الثاني أن التسمية لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، والثالث أن التسمية تسقط سهوا وعمدا، والأرجح أنها تسقط سهوا ولا تسقط عمدا، وهذا أوسط الأقوال وأعدلها. كما أن التسمية تجب عند إرسال الكلب للصيد، وأيضا عند إرسال السهم لقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولهذا ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين يسمي ويكبر، فالتكبير مستحب في الأضاحي وفي الهدايا. أما فتقول بسم الله الله أكبر، أما شاة اللحم فتقول بسم الله فقط، والشاهد الاستعانة بسم الله عند الذبح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
فيه أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم وعليه أن يذبح أخرى بعد صلاة العيد، والشاهد قوله فليذبح بسم الله، ففيه أنه لا بد من التسمية عند الذبح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال
حدثنا الفضل بن دكين وليس الأصباني. نعم.
قال حدثنا ورقاء
ابن من؟
ورقاء ابن عمر بن كليب اليشكري.
درجته
قال في التقريب صدوق في حديثه عن منصور لين.
روى عن من هنا؟
عبد الله بن دينار.
طيب. نعم.
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله.
هذا الحديث فيه وجوب الحلف بالله والنهي عن الحلف بالآباء ويفيد التحريم، والحلف بغير الله شرك، كما في الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما عند أحمد وأبي داود والترمذي وهو صحيح. وقوله فليحلف بالله فيه الاستعانة بسم الله في القسم، والشاهد مشروعية السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها والتوسل الله تعالى بها والدعاء إلى الله بها. أما نداء الصفة ودعاء الصفة فهذا لا يجوز كما سبق، ولا صح الاستدلال على جواز نداء الصفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام برحمتك استغيث، فإن هذا ما هو ألا هذا دعاء ولا توسل، هذا توسل. ثم أيضا هذا خطاب لله برحمته برحمتك استغيث، بخلاف الذي يقول للصفات يا رحمة الله يرحميني يا قدرة الله ينقذيني وما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله. وقال
لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هو على الطريق.